الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله يبتلي عباده بالأمراض والحوادث ليمحصهم ويتبين قدره وقضاؤه فيهم، وليكون ذلك رفعة في درجاتهم إذا صبروا وتكفيرا عن سيئاتهم. وينبغي علينا أن نصلح من أحوالنا في السراء والضراء، فإذا أصابتنا سراء شكرنا، وإذا أصابتنا ضراء صبرنا. واحتساب المريض الأجر إذا نزل به الابتلاء يجعله ينال شيئا عظيما عند ربه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. ومن الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح في حال المرض الحذر من كثرة الشكوى إلى الخلق والتسخط والجزع وعدم الصبر واليأس من رحمة الله. وبعضهم ربما يتمنى الموت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. في كل بيت محنة وبلية، ولعل بيتك إن شكرت أقلها. ويصل الأمر لبعضهم أن يحمله مرضه على الانتحار فيخسر الدنيا والآخرة، ومعلوما ما حصل لذلك الرجل الذي نحر نفسه بمشاقص، قطع الأوردة والشرايين، لم يتحمل ألم الجراح السابق فانتحر. عبدي بدرني بنفسي حرمت عليه الجنة. ثم يجب الرضا بالقضاء والقدر، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا أجرى القضاء عليك خطبا فطب نفسا بما فعل القضاء، فكل شديدة ولها انفراج، وكل بلية ولها انقضاء. ومعلوم أن القضاء يقدره الله تعالى. ونظر علي رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم فقال: يا عدي، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني؟ فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله كان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله حبط عمله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال بعض السلف: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أن لم يجعلها في ديني، وأن رزقني الصبر عليها، وأن لم يجعلها أكبر منها، وأن رزقني الاسترجاع عندها. وهذا المريض هو في نعمة من جهة ما يحصل له في الآخرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي وحديث حسن. قال بعض العلماء: إن الله ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يمشي على الأرض وما له ذنب. وقال الفضيل: إن الله عز وجل يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. والشكاية إلى المخاليق ذل، وإلى الله أجر وثواب وفي محلها، ولا تتنافى مع الصبر. وقد شكى أيوب عليه السلام إلى ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وشكى يعقوب حاله إلى ربه فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان السلف يكرهون كثرة التشكي، ومع الألم ترى الواحد منهم يكثر الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ومن الأخطاء أن يسأل المريض الله الصبر على المرض، مع أن المشروع أن يسأل الله العافية، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: قد سألت البلاء فسأل الله العافية. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وفي سؤال الله الصبر بقاء للبلاء، أما سؤال العافية ففيه دفع للبلاء. قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ولكن لا بد للعبد مع استمرار البلاء من الصبر، فهو لا يسأل الصبر بنية إطالة البلاء، بل يسأل الله العافية. لكن لو طال بلاؤه فهو بحاجة إلى الصبر مع استمرار البلاء، ولا يتمنى العبد المرض حتى يختبر إيمانه، وهذا من قلة الفقه. ولذلك لما قال بعض الصوفية: كيف ما شئت فاختبرني، ابتلاه الله بحصر البول، فكان يدور على أبواب الكتاب يقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب، وربما صار يقفز من الألم مثل القرد. هذا الذي يقول: اللهم اجعلني سقف البلاء على خلقك، قد اغتر بنفسه وظن أنه يتحمل عن الخلق بلاءهم كله. ومما يحصل أيضا من الخطأ التعلق بغير الله في طلب الشفاء، كالتعلق بالأطباء، والله تعالى هو الذي ترفع إليه أكف الضراعة لطلب الشفاء: وإذا مرضت فهو يشفين. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. أما الأطباء فمجرد أسباب، والأسباب قد تنفع وقد لا تنفع. ومن الأخطاء أيضا ترك التداوي بزعم التوكل على الله، وعدم سماع نصائح الطبيب، وعدم تعاطي الدواء، وعدم سماع نصائح الطبيب، فليس مما يتعارض مع التوكل على الله أخذ الدواء والعلاج ومراجعة الطبيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا، رواه أحمد وحديث صحيح. لكن المقصود بالتداوي التداوي المشروع، لأن هنالك تداوي محرم، فمنه ما يكون بالسحر والكهانة والرقى الشركية، وهذا من الباطل. وكذلك العلاج بالمحرمات كالعلاج بالموسيقى ونحو ذلك من العلاج بالخمر. وبعض المرضى يريد علاجا بأي طريقة، سواء كانت شرعية أم غير شرعية. صحيح أن المرض يضغط نفسيا وجسديا على المريض، ولكن لا يصح التنازل تحت هذه الضغوط ومخالفة التوحيد ومخالفة أحكام الشريعة الإلهية. وبعض الناس ينسى الرقية الشرعية والأدعية المأثورة، وربما اعتمد على الأدوية الحسية اعتمادا كليا، ونسي قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالقرآن. قال ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، والذي هو الشفاء التام والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. ومن أخطاء بعض المرضى التي تحتاج إلى إصلاح أنهم ينذرون لأجل الشفاء، فيقول البعض: إن شفاني الله فعلت كذا. وهذا نذر المعاوضة، وهو مكروه عند العلماء أو محرم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري مسلم. وفي رواية لمسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل لا يكاد يتصدق إلا إذا ابتلي، فإذا ابتلي بمرض قال: إن شفيتني أخرجت كذا وتصدقت بكذا. ولسان حال هذا كأنه يقول: إن فعلت لي فعلت لك، وإن لم تفعل لي لا أفعل لك. ولذلك صار مكروها أو محرما. وكذلك فإن بعض الناس ولا بد أن نوصي أنفسنا أيها الإخوة والأخوات ومن حولنا بالصبر على قضاء الله واحتساب الأجر والسعي لرفع البلاء بالأسباب الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يتوب علينا، نعوذ به من سوء القضاء وجهد البلاء، وهو السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد.